بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع بعض الأحكام المتعلقة بصلاة السنن الرواتب. فمن الأحكام أنه يستحب للمسلم أن يقضي السنة الراتبة إذا فاتته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال به الحنفية والمالكية في سنة الفجر خاصة. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كما ثبت عند مسلم في الحديث الذي مر معنا في قضاء الصلوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم معه في سفر، فاستراحوا في الطريق فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقضوا صلاة الفجر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر، ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر بالصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ثبت في الصحيحين أن كريب مولى بن عباس رحمه الله أرسله بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى عائشة رضي الله عنها حتى يسألها عن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ورآه بعض الصحابة يصلي ركعتين بعد العصر. فقالت عائشة رضي الله عنها: سل أم سلمة. فسئلت أم سلمة رضي الله عنها، فأرسلت جاريتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، ثم بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابنة أبي أمية، يعني أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الركعتان بعد صلاة الظهر، فقضاهما بعد صلاة العصر، لأنه جلس مع وفد عبد القيس من بعد صلاة الظهر إلى العصر، ما وجد وقتا يصلي السنة فقضاها بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب، فيجوز أن يقضيها ولو في وقت الكراهة. وهذا الإخوة في من فاتته السنة لعذر، ليس تعمدا أو تكاسلا، وإنما فاتته السنة لعذر، انشغل في عمله أو أخذته نومة، فهنا يقضي السنة الراتبة. أما إنسان تعود على أن لا يقوم إلا على إقامة صلاة الفجر دائما، فهذا عليه أن يجتهد في أن يقوم يعني قبل ذلك، وإذا كان هذا عن تهاون فهنا لا يقضي السنة لأنه تركها مفرطا، هذا في من ترك السنة لعذر. وجاءت أيضا بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف، في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأقيمت الصلاة، قال أحد الصحابة، قال قيس بن قهد أو غير ذلك، قال: فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، الصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. وهذا الحديث يعني فيه ضعف، ولكن ثبتت يعني أو ثبت قضاء الراتبة في أحاديث تقدمت معنا. وبالنسبة لسنة الفجر، هل يقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ فهذا يعني أيضا في خلاف، لكن كله جائز والحمد لله. في موطأ الإمام مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه فاتته ركعتا الفجر فصلهما بعد أن طلعت الشمس، فهذا أولى إذا استطاع الإنسان أن يقضي السنة في غير وقت الكراهة فهذا أولى، لكن إذا علم من نفسه أنه قد يشغل وخاف أن تفوته السنة فلا بأس أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة لأنها من ذوات الأسباب، وهذا أيضا روي عن ابن عمر وقال به عطاء، وكلا القولين قال به يعني جماعة من أهل العلم، والله أعلم. جاء حديث لكنه لا يثبت، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، هذا حديث عند الترمذي، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فضعفه الترمذي، لكن هذا ورد عن ابن عمر كما عرفنا. فهذا بالنسبة لقضاء السنن الرواتب. وأيضا من الأحكام الواردة في هذه السنن، ورد في سنة المغرب خاصة أنه يستحب أن تصلى في البيت، يعني يتأكد الاستحباب فيها، مع أنه كما مر معنا في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا في كل السنن الرواتب، ويتأكد هذا في سنة المغرب. أيضا رويت أحاديث في أسانيدها شيء من الضعف، من ذلك ما جاء عند أحمد وابن ماجة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أخي بني الأشهل قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. عند ابن أبي شيبة زيادة قال فلقد رأيت محمودا وهو إمام قومه يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما، يعني يصلي سنة المغرب في بيته. وقال العباس بن سهل ابن سعد الساعدي رحمه الله قال لقد أدركت زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وإنه ليسلم من المغرب فلم أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد، ما كان يرى رجلا واحد يصلي سنة المغرب في المسجد، قال يبتدرون أبواب المسجد حتى يخرجوا فيصلونها في بيوتهم. وجاءت آثار كثيرة عن السلف في هذا. كذلك من الأحكام هنا أنه عرفنا الإخوة أن المسلم يحافظ على السنن الرواتب كما جاء في حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة في اليوم والليلة، وإذا أراد أن يزيد فهذا أفضل وطيب لا بأس، ويصلي مثلا بين كل أذانين صلاة، يعني يصلي الراتبة ثم يزيد ما يشاء، فهذا جائز. لكن بالنسبة للوقت الذي بين أذان الفجر وإقامة الفجر فهذا عند عامة أهل العلم أنه يكره وينهى عن التطوع بعد الفجر إلا سنة الفجر، لكن إذا صلى المسلم السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد فيصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، لكن أن يقوم يتنفل فيما بين أذان الفجر و إقامة الفجر فهذا يعني منهي عنه. ورد في هذا حديث نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني سنة الفجر، وإن كان هذا الحديث في سند شيء من الضعف لكن جاء هذا عن جمع من السلف، جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني عن عمر وابن عمر وكثير من الصحابة والسلف، حتى رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي التطوع في هذا الوقت فنهاه عن ذلك، فقال له الرجل أيعذبني الله على صلاتي؟ يعني أنا أصلي، فقال لا يعذبك على صلاتك وإنما يعذبك على مخالفتك للسنة، تخالفت السنة. وهذا يعني عند جمهور أهل العلم. ثم أيضا بالنسبة لصلاة التطوع الرباعية في النهار، فيجوز أن يصليها المصلي 4 ركعات بتشهد أول، ثم يقوم ويصلي يعني يكمل صلاته فيصليها 4 ركعات متصلة بلا تسليم، ويجلس للتشهد الأول. فهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار 4 4 ثم يسلم. وأما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالصحيح في لفظ الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة النهار فهذه تفرد بها يعني أحد الرواة، وعلي البارقي رحمه الله تفرد بها، وأكثر الرواة يعني أكثر من 10 رواة يروون هذا الحديث، يقولون صلاة الليل مثنى مثنى بدون زيادة يعني النهار. لذلك قال النسائي هذا خطأ، يعني زيادة النهار خطأ. وكما عرفنا يعني هذا وارد عن ابن عمر أنه كان يصلي 4 ركعات، وإذا أراد أن يصلي ركعتين ركعتين فهذا أيضا يعني يعني جائز. وعند الشافعية والحنابلة أن الأفضل يصلي ركعتين ركعتين، لأن هذا أكثر في العمل، يعني يقرأ تشهد كاملا ويسلم، فهذا فيه زيادة عمل. وعند الحنفية أنه الأفضل يصلي 4 ركعات، وهذا من اختلاف التنوع، كله جائز وفاضل بإذن الله. كذلك من الأحكام أنه يجوز أن يصلي صلاة التطوع قاعدا ولو بدون عذر، وهذا باتفاق المذاهب. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، ولكن إذا صلى جالسا بدون عذر فينقص أجره إلى نصف الأجر، كما عند البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا فيه البواسير، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم صلاة التطوع، فمعنى هذا الحديث في صلاة التطوع. أما صلاة الفريضة كما تقدم معنا من أركانها القيام مع القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا في الفريضة. أما في النافلة فيرخص في القعود، لأن الشرع يريد من المصلين أن يكثروا من النوافل، فإذا علم المسلم أنه ممكن يصلي وهو قاعد فلعله يكثر منها. وأما من كان له عذر وصلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كامل بإذن الله مثل أجر القائم. وكذلك بعض الناس ربما يلازم سنة المغرب فيصليها وهو قاعد دائما، أو يلازم بعد بعض السنن، فهذا يعني لا ينبغي الملازمة، يعني كأنه يعتقد أن هذا فيه فضل زائد، فهذا لا يجوز. وهذا جائز، يعني صلاة التطوع قاعدا هذا جائز عموما، أما أن يخص الإنسان صلاة واحدة وكل ما صلاها يصليها وهو قاعد، فيعني هذا يعني يخشى أن يكون من البدعة في الدين. كذلك نعم، بقيت بعض الأحكام لكن ما نريد أن نطيل على الإخوة، فلعلنا إن شاء الله نكمل غدا يعني باقي الأحكام المتعلقة بصلاة الراتبة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
صلاه الضحى من نوى ان يصليها ان يصلي صلاه